كنا قرأنا في الدرس الماضي باب بيع الخادم من الأعراب. لماذا بيعه من الأعراب؟ ما حتى يسيئوا معاملته، وهذا إذا كان مجازا لا بفعله فيجوز ذلك. ثم ذكرنا حديث عائشة، ذكر أثر عائشة في الجارية التي سحرتها. الإشكال الذي ذكرناه أمس أن هل في هذا الأثر أنهم سألوا رجلا ساحرا أو كاهنا، إنه قال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها آمة لها، وهذه الأمة في حجرها صبي وقد بال على حجرها، فجاء ينظرون فإذا الأمة كذلك. هذا الحديث أو هذا الأثر محمول على أحد وجهين. منهم من حمله أنهم لم يكونوا يعرفونه كاهنا، بل سألوه باعتباره طبيبا، قال فسأل بنو أخيها طبيبا، أي فيما يرون أنه طبيب ويعالج الناس من المرض، ولم يكن يعرفون أنه كاهن. ولذا لما أخبرهم بهذا الكلام ما عملوا بمباشرة، بل عائشة دعت المرأة استثبتت منها هل فعلت ذلك، فقالت نعم فعلت، فأخذت باعترافها لا بقول هذا الكاهن. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني قالوا هذا لم يكن كاهنا وإنما كان خبيرا بأمور السحر، عنده خبرة بأمور السحر، فلما وصفوا له حال عائشة عرف أنها مسحورة. وهذا الاحتمال الذي ذكر ليس بالقوي، فإنه لم يبين أن مسحورة من مجرد ما وصفوا لها، بل ذكر أشياء خلاف الإخبار عن السحر، قال سحرتها جارية لها، هذه الجارية في حجرها صبي قد بال عليها، فذكر أشياء أكثر من ذلك، فيكون التوجيه الأول أحسن. ويدل على هذه الرواية فسأل بنو أخيها طبيبا، جاء أيضا في رواية مالك في الموطأ كما تقدم أنه أخرجه مالك أن عائشة مرضت فدخل عليها سندي فقال إنك مطبوبة، أي مسحورة. فهل كان دخول هذا الرجل يعني بغير استدعوه، أو علم أنها مريضة فقال ذلك ثم سألوه بعد ذلك باعتبار أنه طبيب؟ هذا محتمل ويؤيد التوجيه الأول أنهم لم يسألوه باعتباره كاهنا وإنما سألوه باعتباره طبيبا، ولذا جاء تسميته في الأثر طبيب. فلا يكون فيه حجة لمن قال بسؤال الكهنة أو نحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا غالب، أخبرنا أبو غالب، وأبو غالب اسمه حزور، حزور، وقيل سعيد ابن الحزور. ضعفه أبو حاتم والنسائي ووثقه الدارقطني ومحمد بن هارون وهارون بن محمد الحمال. الذهبي رحمه الله قال في الكاشف صالح الحديث، وهي عبارة بعض الأئمة أيضا. فلا يبعد تحسين حديث إذا كان يعني له ما يشهد له وما يدل عليه، يكون أقوى من ذلك كما في هذا الحديث. قال عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه. عندنا أحدهما، صوب أحدهما. وقال لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا، فاعتقه. فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فاعتقته. هذا الحديث كما سمعت من طريق أبي غالب عن أبي أمامة، وأبو غالب هذا قد وصف بأنه صاحب أبي أمامة، كان مصاحبا له ملازما له. زد على ذلك أن الشطر الأول منه له شاهد عن أنس عند أبي يعلى بإسناد لا بأس به، في ضعف يصلح في الشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وفاطمة غلاما وقال لا تضربوه فإني رأيته يصلي. وأما إعطاه لأبي ذر غلاما ففي هذه الرواية، وجاء بمعناه في حديث صحابي آخر حين وهب لمالك بن التيهان غلاما في حديث أبي هريرة، وحديث صحيح لما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك خادم؟ قال لا، قال إن جاءنا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، فأتاه مالك بن التيهان فقال اختر منهما واحدا. قال يا رسول الله اختر لي. قال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، أي أن هذا الشيء كان معلوما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب لامرأته فأخبرها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما أنت ببالغ ما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه، فاعتقه. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك، فخدمت في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا؟ الحديث الصحيحين. الشاهد منه العفو عن الخادم، وألا يؤاخذه الإنسان بكل خطأ ويلومه عليه، فإن هذا من حسن العشرة وحسن الملكة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح الإسناد أو حسن، نعم حديث إسناده حسن، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله مرة ثانية فسكت. سأله مرة ثالثة: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: أعفو عنه في اليوم 70 مرة. أعفو عنه في اليوم 70 مرة، أي ولو أخطأ 70 خطأ في يوم أعفو عنه. وهذا من حسن المعاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كثيرا بالخادم وبما ملكت اليمين، بل جعل عليه الصلاة والسلام من آخر وصاياه، لا سيما إن كان صالحا مستقيما. الحديث الأول: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، وهب أحدهما لعلي وقال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيت يصلي منذ أقبلنا. والمراد منذ أقبلنا أي من خيبر، كما بين في رواية أخرى عند أحمد وغيره، فهذا بعد غزوة خيبر. وفي هذا العفو عن الخادم، وأنه لا يضربه. وأعطى أبا ذر غلاما وقال: استوصي به معروفا، فاعتقه، يعني تنفيذا لهذه الوصية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يمكن أن استوصي به معروفا إلا إذا اعتقته. فقال له: ما فعل؟ أي ما فعل هذا الخادم؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فاعتقته. وفي هذا الحديث الشاهد من الباب العفو عن الخادم. ثم ذكر الحديث الثاني في حسن عشرتي عليه الصلاة والسلام وإحسانه إلى خادم وعدم إساءته إليه، وإن لم يكن رقيقا، فأنس كان خادما ولم يكن رقيقا. جاء به أبو طلحة وهو زوج أمه، أم سليم، قال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس لبيب، أي غلام ذكي يفهم سريعا، فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة، أي منذ قدم المدينة، مقدمه أي منذ قدم حتى توفي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا؟ أي لم يعاتبه، لم يقل له لما صنعت هذا الشيء وكان ينبغي ألا تصنعه، ولم يقل له لماذا صنعت هذا الشيء على هذا الوجه وكان ينبغي أن تصنعه على خلاف هذا الوجه. قال: ولا قال لي لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا؟ أي شيء ما فعله، ما قال له لما لم تصنع هذا الشيء. وهذا الحديث هل نقول إنه دال على فطنة أنس، بحيث أنه كان يراعي ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقصر فيه، بل يفعل الشيء الذي يحبه قبل أن يطلب منه، ويترك الشيء الذي لا يحبه ولو لم ينبهه عليه لفطنته وذكائه، كذا قال بعض الشراح كما في الفتح أن هذا الحديث في فطنة أنس وذكائه. وقال بعضهم بل المراد حتى ولو وقع أنس في زلة أو خطأ لحسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه، وهذا الذي يدل عليه فهم البخاري، فإن ذكر في باب العفو عن الخادم. وأيضا لو حملنا على المعنى الأول لكان معناه أن أنس يمدح نفسه ويثني على نفسه أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عليه شيئا لفطنته وذكائه، وهذا لم يرده أنس رضي الله عنه، إنما أراد الثناء على حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا في رواية قال فما قال لي قط أف، وأيضا جاء في روايات ما يبين ذلك قال فما أرسلني في حاجة فلم أفعلها فعاتبني، جاء أنه قد شيء فلم يفعله وعاتبه. قال ولا عاتبني بعض أهله على شيء قصرت فيه أو ما وجرت على ما ينبغي إلا لامهم، وقال لو قدر الله تعالى أن يكون ذلك لكان. وروايته صحيحة، سنده صحيح هذا الحديث. فالظاهر أن معنى هذا الحديث أنه أثنى على معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسنها، وإن وجد الخطأ والزلة لا يعاتبه، بالإضافة إلى ما كان عليه أنس رضي الله عنه من فطنة وذكاء وكيس. لكن المقصود الأول بالحديث هو حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والله دال على خلق عظيم كما قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. 10 سنين ما قال له أف ولا مرة واحدة، ما قال له ولا مرة واحدة هلا صنعت كذا، لماذا لم تصنع كذا، لماذا صنعت كذا، رغم أنه خادمه وقريب منه وصغير في السن، بدأ يخدمه 10 سنين. فهو دال على حسن معاملة عليه الصلاة والسلام، وهو شاهد لما بوب عليه البخاري من العفو عن الخادم. ولو لم يكن هذا الخادم رقيقا يخدم لصحبته لمحبته إياه. إذا كان هذا في حق الخادم أيضا هو أحق أن يكون في حق الزوجة التي تخدم زوجها أن يعاملها بالحسنى، ولا يعتب عليها في أمر قصرت فيه من أمور الدنيا ولكن يعلمها. هذا كما تقدم أي في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فليس معنى أن يسكت عن خطأه، لا بل لابد من إنكار المنكر والأمر بالمعروف، فيكون هذا ليس من باب المعاملة الحسنة، ينتقل إلى باب آخر، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الحديث إنما هو في أمور الدنيا، أما في أمر الدين فلا بد من التنبيه. يقول هل أنس كان عبدا لأبي طلحة؟ لا، أنس ليس من الرقيق، بل كان ربيبا لأبي طلحة. أبو طلحة زوج أمه، هي أم سليم رضي الله عنها. أخوني يقول هل يوجد في زمن